الحمد لله الذي فضل أهل بيت النبوي بالشرف وجعل المعول على اقتفاء منهلهم السوي المجانب للتقدير والسرف وأكرم بالوقوف على مرتبتهم من اختاره وألهم إلى العكوف على محبتهم من صيرها شعاره ودثاره. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى أهل بيته الكرام وتابعيهم القائمين بنشر سنته باهتمام وعلى أصحابه الغر الكرام ومن أحبهم ونصرهم إلى يوم الانصرام. أما بعد، فإنه لا يشك منصف عاقل أن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من أشرف البيوت نسبا، ومن أكرمهم أصلا، ومن أنبلهم أرومة، وقد أوجب الله علينا محبة هذا البيت النبوي الكريم تبعا لمحبة مشرفهم صلى الله عليه وسلم، فمحبتهم وبرهم من محبة النبي صلى الله عليه وسلم وبره، وبغضهم من بغضه. ومن عقائد أهل السنة والجماعة المتفق عليها أنهم يوجبون محبة أهل البيت النبوي، ويجعلون ذلك من محبة النبي لقوله صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب: والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله، رواه أحمد والحاكم وإسناده حسن. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليهم، ففي كل صلاة يقول المسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وقد وصى نبينا عليه الصلاة والسلام، أوصى نبينا في أهل بيته خيرا فقال: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، رواه مسلم. وأهل السنة والجماعة يعرفون ما لأهل بيت النبي من شرف وفضل ومن حق عظيم. وآل بيت النبي هم صنفان من الناس: الأول قرابته وهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب الذين حرمت عليهم الصدقة، ويدخل في ذلك أزواجه الطيبات الطاهرات رضي الله عنهن. والصنف الثاني هم أتباعه إلى يوم القيامة، ويدخل فيهم الصحابة ومن تبعهم إلى يومنا هذا. آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. وقد كان الصحابة يصلون آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وبينهم محبة بين الصحابة والآل. فروى البخاري ومسلم عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله أحب إلي أن أصل من قرابتي. وكان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه يعطي الحسن والحسين ابن علي، وأعطاهما مرة 200,000 درهم. عباد الله، ومن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين أوصى فيهم الحسين بن علي ابن أبي طالب الصحابي الجليل حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاءت الأحاديث الكثيرة في بيان فضله وعلو منزلته. فمن ذلك ما رواه البخاري عن ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحسن والحسين: هما ريحانتاي في الدنيا، وقال فيهما: من أحبهما فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني، رواه أحمد بإسناد صحيح. وأبصر النبي صلى الله عليه وسلم يوما الحسن والحسين فقال: اللهم إني أحبهما فأحبهما، رواه الترمذي وصححه. وعن بريدة بن الحصين رضي الله عنه وأرضاه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا إذ جاء الحسن والحسين وعليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه ثم قال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فنظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما، رواه أصحاب السنن وصححه الألباني. وروى الإمام أحمد والترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وله من الفضائل سوى ما تقدم كثير. عباد الله، ونحن في هذه الخطبة سنتكلم بصورة سريعة حول حدث مهم من الأحداث العظام التي وقعت لهذه الأمة، وهو مقتل الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن أبيه، لعظم الحاجة إلى هذا الأمر، لأنه قد كثرت الكلمات الجائرة والعبارات الكاذبة من أقوام يكذبون على الحسين وعلى غيره رضي الله عنه، وذكروا في ذلك قصصا خرافية وأمورا لا يقبلها عقل ولا دين. ونحن نوضح توضيحا لا مجال بعده لعاقل إلا أن يقبله، كما ذكر ذلك أهل العلم، فنحن ننقل قولهم ونذكر رأيهم. ومن أراد معرفة ذلك فلينظر في كتب أهل العلم الصادقين التي ليس فيها زيادة ولا كذب. ونقول: وبالله نصول ونجول، لما توفي معاوية بن أبي سفيان سنة 60 من الهجرة، وبايع كثير من الناس ابنه يزيد، قام جماعة ممن يبغضون معاوية ويظهرون الحب والغلو في علي بن أبي طالب رضي الله عنه بإرسال رسائل للحسين بن علي يدعونه فيها إلى البيعة، لأنهم علموا أن الحسين لم يبايع يزيد بن معاوية في تلك الأيام، فأرسلوا إليه الرسل والكتب يدعونه فيها إلى البيعة، وذلك أنهم لا يريدون يزيدا ولا معاوية بل ولا أبا بكر وعمر رضي الله عنهم، إنهم لا يريدون إلا عليا وأولاده فقط. وتكاثرت الكتب التي وردت على الحسين رضي الله عنه حتى بلغت أكثر من 500 كتاب، فرغب الحسين أن يكون الملك له بعد معاوية. عند ذلك أرسل الحسين ابن عمه مسلم بن عقيل ليتقص الأمور ويتعرف على حقيقة البيعة، فلما وصل مسلم إلى الكوفة تيقن أن الناس يريدون الحسين، فبايعه الناس على بيعة الحسين، وذلك في دار هاني بن عروة. ولما بلغ الأمر يزيد بن معاوية وكان في الشام، أرسل إلى عبيد الله بن زياد وكان والي البصرة أن يعالج هذه القضية ويمنع أهل الكوفة من الخروج عليه مع الحسين، ولم يأمره بقتل الحسين. فدخل عبيد الله بن زياد إلى الكوفة وأخذ يتحرى في الأمر ويسأل، حتى علم أن دار هانئ هي مقر مسلم بن عقيل وفيها تتم المبايعة. فخرج مسلم بن عقيل على عبيد الله وحاصر قصره بأربعة آلاف من مؤيديه، وذلك في الظهيرة، فقام فيهم عبيد الله وخوفهم بجيش الشام ورغبهم ورهبهم، فصاروا ينصرفون من مسلم ويدعونه لوحده حتى لم يبق معه إلا 30 رجلا فقط، وما غابت الشمس إلا ومسلم وحده ليس معه أحد. فأمسك به عبيد الله بن زياد وأمر بقتله، فطلب منه مسلم أن يدعه أن يرسل كتابا إلى الحسين، فأذن له عبيد الله فأرسل رسالة فيها: ارجع بأهلك ولا يغرنك أهل الكوفة، فقد كذبوك وكذبوني وليس لكاذب الرأي. وصدق في أهل العراق قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: والله لقد مللتهم وملوني وأبغضتهم وأبغضوني، وما بلوت منهم وفاء، ولا لهم ثبات ولا عزم ولا صبر على سيف. انتهى كلامه رضي الله عنه. ثم أمر عبيد الله بقتل مسلم، وذلك في يوم عرفة، وكان مسلم قد أرسل كتابا إلى الحسين في أول الأمر لما قدم إلى الكوفة أن اخرج، فخرج الحسين وهو لا يعلم بأمر الكتاب الثاني، خرج من مكة يوم التروية وهو لا يعلم بمقتل ابن عمه ولا بكتابه الذي أرسله، وحاول منعه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكرهوا خروجه ونصحوه بعدم الخروج، منهم ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وعبد الله بن عمرو ومحمد بن الحنفية وغيرهم، فقال له ابن عباس: وكان من آل بيت النبي رضي الله عنه، لولا أن يزرى بي وبك لشبثت يدي في رأسك فلم أتركك تذهب. رواه الطبراني. وقال: تخرج إلى قوم قتلوا أباك وطعنوا أخاك حتى تركهم سخطة وملامة لهم، أذكرك الله أن تغرر بنفسك. وقال له أبو سعيد الخدري: اتق الله في نفسك والزم بيتك ولا تخرج على إمامك. ولما سمع ابن عمر بمخرج الحسين لحقه على مسيرة 3 ليال من مكة، فقال: أين تريد؟ فقال الحسين: العراق. وإذا معه طوامير وكتب، فقال: هذه كتبهم وبيعتهم. فقال: لا تأتهم. فأبى. فقال له ابن عمر: إني محدثك حديثا، إن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فخيره بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة ولم يرد الدنيا، وأنكم بضعة، يعني جزء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا يليها أحد منكم أبدا، وما صرفها الله عنكم إلا للذي هو خير لكم. فأبى أن يرجع. فقال له فقام ابن عمر فاعتنقه وبكى وقال: استودعك الله من قتيل. وروى يحيى بن معين بسند صحيح أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كان يقول: فعجل الحسين قدره، عجل الحسين قدره، والله لو أدركته ما كان ليخرج إلا أن يغلبني. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية: ومن تأمل الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي في هذا الباب، واعتبر أيضا اعتبار أولي العلم والأبصار علم أن الذي جاءت به النصوص النبوية خير الأمور. ولهذا لما أراد الحسين أن يخرج إلى أهل العراق، لما كاتبوه كتبا كثيرة، أشار عليه أفاضل الصحابة، أفاضل أهل العلم والدين كابن عمر وابن عباس، ألا يخرج، وغلب على ظنهم أنه يقتل، وهم في ذلك قاصدون نصيحته، طالبون لمصلحته ومصلحة المسلمين. والله ورسوله إنما يأمر بالصلاح لا بالفساد، لكن الرأي يصيب تارة ويخطئ أخرى. انتهى كلامه. ولما أقبل الحسين إلى العراق لقيه رسول ابن عمه مسلم بن عقيل فأخبره برسالته، فعلم الحسين أن شيعته في العراق أهل غدر وكذب، فعزم على التوبة والرجوع من حيث أتى. فانطلق يسير نحو الشام نحو يزيد بن معاوية ليبايعه، فلقيته الخيول بموضع يقال له كربلاء بقيادة عمر بن سعد وشمر بن ذي الجوشن. فسأل الحسين: ما اسم هذه الأرض؟ قالوا: كربلاء. فقال: كرب وبلاء. فلما رأى الحسين جيوش عبيد الله بن زياد التي أرسلها ليرد الحسين عن خروجه، قال لقائدهم عمر بن سعد: يا عمر، اختر مني 3 خصال، إما أن تتركني أرجع كما جئت، فإن أبيت هذه فسيرني إلى يزيد فأضع يدي في يده فيحكم في ما رأى، فإن أبيت هذه فسيرني إلى الترك فأقاتلهم حتى أموت. فأرسل إلى ابن زياد بذلك، فهم أن يسيره إلى يزيد. فقال شمر بن ذي الجوشن، وكان سابقا من شيعة علي بن أبي طالب، وكان أحد قوات الجيوش الأشقياء الظلمة، قال: لا، إلا أن ينزل على حكمك. فأرسل إليه بذلك. فقال الحسين: لا أنزل على حكمك، لأنه لا يعلم ما يصنع به ابن زياد، فقد كان رجلا ظالما. وأبطأ عمر بن سعد عن قتال الحسين بن علي، فأرسل إليه ابن زياد شمر، فقال له: إن تقدم عمر فقاتل، وإلا فاقتله وكن أنت مكانه. وكان مع عمر قريب من 30 رجلا من أهل الكوفة، فقال لهم: يعرض عليكم ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 خصال فلا تقبلوا منها شيئا. فتحولوا مع الحسين وقاتلوا معه، وانقض أصحاب عبيد الله بن زياد على الحسين ومن كان معه ليبوءوا بالإثم والخسارة، في قتل سيد شباب أهل الجنة وحبيب رسول الله وصاحبه وأصحاب الحسين ومن كان معه فكانوا يدافعون عنه. وأما أهل العراق ومن قالوا نحن أنصارك وشيعتك ففروا كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. وأصحاب ابن زياد كل واحد منهم يتمنى لو أن غيره كفاه مقتل الحسين حتى لا يبوء بإثمه، حتى تقدم شمير بن ذي الجوشن الشقي فرماه برمح فأسقطه أرضا ثم اجتمعوا عليه فقتلوه. ثم تقدم الشقي قاتله الله فاجتز رأسه أعني رأس الحسين وذهب به إلى ابن زياد فمات شهيدا سعيدا رضي الله عنه. ووقع فيه وعد الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بذلك. فقد روى الإمام أحمد في مسنده عن إحدى أمهات المؤمنين أن رسول الله قال لها لقد دخل علي البيت ملك لم يدخل علي قبلها فقال لي إن ابنك هذا حسين مقتول وإن شئت أن أريك الأرض التي يقتل بها. قال فأخرج تربة حمراء صححه الذهبي والألباني. فهذه قصة خروجه وما تبع ذلك من قتله رضي الله عنه. وأما ما يزيده أهل البدع وأعداء الصحابة من أن الحسين أصابه العطش فطلب الماء فمنعوه من شط الفرات، وأن الجيش قتل النساء والأطفال، وأنهم سبوا نساء بني هاشم، فهذا والله كذب وافتراء. وهل كانت العرب ترضى بأن تسبى نساء بني هاشم وهن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، بل هذه من ترهات القوم وخرافاتهم التي يدغدغون بها المشاعر ويروجون بها كذبهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورفع درجته في المهديين في كتابه منهاج السنة، وصار الشيطان بسبب قتل الحسين رضي الله عنه يحدث للناس بدعتين: بدعة الحزن والنوح يوم عاشوراء من اللقم والصراخ والبكاء والعطش وإنشاد المراضي وما يفضي إليه من سب السلف ولعنهم وإدخال من لا ذنب له مع ذوي الذنوب حتى يسب السابقون الأولون، وتقرأ أخبار مصرعه التي كثير منها كذب. وكان قصد من سن ذلك فتح باب الفتنة والفرقة بين الأمة. ومعلوم أن إحداث الجزع والنياحة للمصائب القديمة من أعظم ما حرمه الله ورسوله، وكذلك بدعة الفرح والسرور. ثم قال بعد ذلك قال: وليس ما وقع للحسين من ذلك بأعظم من قتل الأنبياء، فإن الله أخبر أن بني إسرائيل كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق، وقتل النبي أعظم ذنبا ومصيبة، وكان قتل علي بن أبي طالب أعظم ذنبا ومصيبة، وكذلك عثمان. إذا كان كذلك فالواجب عند المصائب الصبر والاسترجاع كما يحبه الله ورسوله. قال جل وعلا: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي مسند الإمام أحمد عن فاطمة بنت الحسين رضي الله عنها وعن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يصاب بمصيبة فيذكر مصيبته وإن قدمت فيحدث لها استرجاعا إلا أعطاه الله من الأجر مثل أجره يوم أصيب بها. فيشرع للمسلم أن يحدث لمصيبة الحسين استرجاعا. وأما ما يكرهه الله ورسوله من لقم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعاء الجاهلية فهذا محرم تبرأ النبي من فاعله. انتهى كلامه. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فكل مسلم ينبغي له أن يحزنه قتل الحسين رضي الله عنه، فإنه من سادات المسلمين وعلماء الصحابة وابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي أفضل بناته. وقد كان عابدا وسخيا ولكن لا يحسن ما يفعله بعض الناس من إظهار الجزع والحزن الذي لعل أكثره تصنع ورياء، وقد كان أبوه أفضل منه فقتل وهم لا يتخذون يوم مقتله مأتما كيوم مقتل الحسين يعني في عاشوراء. فإن أباه قتل يوم الجمعة وهو خارج إلى صلاة الفجر في 17 من رمضان 40، وكذلك عثمان كان أفضل من علي عند أهل السنة والجماعة، وقد قتل وهو محصور في داره في أيام التشريق من شهر ذي الحجة سنة 36، ولم يتخذ الناس يوم قتله مأتما. وكذلك عمر بن الخطاب وهو أفضل من عثمان وعلي، قتل وهو قائم يصلي في المحراب صلاة الفجر ويقرأ القرآن، ولم يتخذ الناس يوم مقتله مأتما. وكذلك الصديق كان أفضل منه ولم يتخذ الناس يوم وفاته مأتما. ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم يوم القيامة، سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة، وقد قبضه الله إليه كما مات الأنبياء قبله، ولم يتخذ أحد يوم موته مأتما يفعلون فيه ما يفعله هؤلاء الجهلة من أهل البدع من الرافضة يوم مصرع الحسين. ولا ذكر أحد منهم أنه ظهر يوم موتهم وقبلهم شيء مما ادعاه هؤلاء يوم مقتل الحسين من الأمور المتقدمة مثل كسوف الشمس وغير ذلك. أما خروج الحسين، انتهى كلامه رحمه الله. أما خروج الحسين فقد تاب منه ومات رضي الله عنه، وهو راجع عن هذا القول، لكن الأشقياء لم يدعوه يرجع ولم يدعوه يبايع يزيدا أو يذهب إلى ثغر من ثغور المسلمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، عباد الله، أما يزيد بن معاوية فإنه لم يكن له يد في قتل الحسين ولا علم بذلك، بل إنه كان يختار إكرام الحسين لأن أباه معاوية أوصاه بذلك، بل إنه لما بلغه أن الحسين قتل أظهر التوجع على ذلك، بل ظهر البكاء في داره حزنا على مقتل الحسين. ولما أقبلت نساء الحسين أكرمهن وأعطاهن، ثم ردهن إلى بلادهن معززات مكرمات، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية، ومعهن علي بن الحسين وكان صغيرا، إلى بل إنه قال في ابن زياد لما بلغه أنه كان سببا في قتل الحسين قال: لعن الله ابن مرجانة، يعني عبيد الله بن زياد، أما والله لو كان بينه وبين الحسين رحم لما قتله، ولو سألني خصلة لا أعطيته إياها، ولدفعت الحتف عنه بكل ما استطعت ولو بهلاك بعض ولدي، ولكن الله قضى أمره. ولسنا نقول هذا دفاعا عن يزيد، ولكن دفاعا عن الحق. ويزيد ملك من ملوك المسلمين، له ذنوب ومعاصي وله أيضا حسنات عظيمة، من أجلها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له، رواه البخاري. وأول جيش غزاها كان أميره يزيد بن معاوية، وهو ليس بصحابي كما يظنه بعض الناس، وإنما هو تابعي، والناس فيه طرفان ووسط، فقوم يغلون فيه وقوم يقعون فيه ويكثرونه، والقصد بينهما هو الصواب. والذين اتخذوا خروج الحسين والخارجون عليه اتخذوا الحسين طعما لتحقيق مآربهم، فزعموا أنهم خرجوا نصرة لدين الله وأرادوا الخروج عليه أكثر من مرة، وهو لا شك أنه سيدافع عن ملكه وسيسعى لنشر الأمن بين الناس، وإلا كانت الدولة فوضى. وتأملوا معي هذه القصة العظيمة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ولما رجع أهل المدينة من عند يزيد مشى عبد الله بن مطيع القرشي، وقد كان خارجا على يزيد، إلى محمد بن الحنفية وهو أخو الحسين الأصغر، وهو محمد بن علي بن أبي طالب، بعد مقتل الحسين، فأرادوه على خلع بيعة يزيد فأبى عليهم، يعني استغلوا مقتل أخيه فأرادوا أن يجعلوه بعد ذلك عليهم ليقاتلوا يزيد. فقال ابن مطيع: إن يزيد يشرب الخمر ويترك الصلاة ويتعدى حكم الكتاب. فقال لهم محمد ابن الحنفية: ما رأيت منه ما تذكرون، وقد حضرته وأقمت عنده، ورأيته مواظبا على الصلاة، متحريا للخير، يسأل عن الفقه ملازما للسنة. قالوا: فإن ذلك كان منه تصنعا لك. قال: وما الذي خاف مني أو رجا حتى يظهر إلي الخشوع؟ أفأطلعكم على ما تذكرون من شرب الخمر؟ فلئن كان أطلعكم على ذلك إنكم لشركاؤه وإن لم يكن أطلعكم فما يحل لكم أن تشهدوا بما لم تعلموا. قالوا إنه عندنا لحق وإن لم نكن رأيناه، يعني إنهم يتهمونه حتى لو رأوها لم يروا هذا لم يروا هذه الأفعال. فقال لهم رضي الله عنه: أبى الله ذلك على أهل الشهادة؟ فقال: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، ولست من أمركم في شيء. فقالوا: فلعلك تكره أن يتولى الأمر غيرك، فنحن نوليك أمرنا. فقال: ما أستحل القتال على ما تريدوني عليه، لا تابعا ولا متبوعا. فانظروا رحمكم الله كيف يدافع محمد بن حنفية عن يزيد بن معاوية، فهل يتصور أنه قد قتل أخاه ثم بعد ذلك يدافع عنه، أو يريد أن يكون له ولي أمر بعد ذلك؟ ولكنه رأى أن يزيد أكرم آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وأما إن كانت عنده ذنوب بينه وبين الله فهذا أمره إلى الله عز وجل، مثله كمثل كثير من ملوك المسلمين. والعجب ثم العجب من قوم اتخذوا لعن يزيد سببا للعن الصحابة رضي الله عنهم، وجعلوا ذلك دينهم وديدنهم، ويكذبون في الأمور التي لا نهاية لها، بل إن الأمر ازداد شرا، فأصبحوا يلعنون الصحابة ويكفرونهم ويطعنون في بني أمية الأمجاد الذين فتحوا بلاد المسلمين وأقاموا شرع الله عز وجل، واختلقوا عليهم الأقوال التي لا نهاية لها، ورموهم بكل قبيحة ورذيلة وكل بغي وظلم، وكذبوا عليهم كذبات لا يسترها الليل وإن طال ولا مغيب الشمس ولو حرمت الشروق والزوال. ومعلوم أن خلفاء بني أمية من خيار ملوك المسلمين، ولا أدل على ذلك ولا أظهر من كثرة فتوحاتهم وما خصهم الله ويسره على أيديهم من نشر الإسلام وتمكينه في الأرض، حتى أصبح المسلم عزيزا لا تجر أمة وإن عظمت على انتقاص قدره أو هضم حقه. وعهد بني أمية هو من خير عهود الإسلام، بل هو خيرها بعد عهود الصحابة رضي الله عنهم، ففيه انتشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، وانحسر الكفر وكبت، وفيه انتشر العلم والفقه، ودون الحديث والتفسير، وعم الرخاء في العالم الإسلامي، حتى بلغ الحال بالمسلمين في بعض عهود بني أمية ألا يجدوا محتاجا يأخذ زكاة أموالهم لغنى المسلمين وكفايتهم. ويشهد لفضلهم على الجملة قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وعهد بني أمية كان في هذه القرون، والرسول عليه الصلاة والسلام كان كثير من عماله من بني أمية، وعمال أبي بكر وعمر من بني أمية، وماتوا وهم عنهم راضون في هذا. فنسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وارفع راية الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفق إمامنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء وسائر بلدان المسلمين يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الربا والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.